أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، واكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وانت ارحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى التنبيهات، بعد أن أوردنا كيفية دلالة الصيغة على الوجوب، واختار الماتن يحفظه الله أن دلالة الصيغة على الوجوب لاندراج المطلب في أو تحت قاعدة المقتضي والمانع، بمعنى أن الصيغة تشكل مقتضى للإلزام، فإذا لم يرد ترخيص فالعرف جار على وفق ما دللت عليه الصيغة من اقتضائها للإلزام. وأما الوجوه المذكورة التي دلل فيها على الإلزام فليست بتامة عند الماتن، وقد ذكرنا وجوها ثلاثة وناقشها الماتن. الوجه الأول هو الذي أفاده الآخند يرحمه الله، من أن الندب يحتاج إلى مؤنة بخلاف الإلزام والوجوب، فلا يحتاج إلى تحديد وتقييد. فالصيغة إذا أطلقت صيغة إفعال تكون دالة على الوجوب بالإطلاق إذا صح التعبير. والوجه الثاني أن الطلب الإلزامي طلب تام، بمعنى أن المولى أو من يصح صدور الأمر منه إذا أطلق صيغة إفعال، هذا الإطلاق لصيغة إفعال بمعنى عدم التحديد لصيغة إفعال يقتضي الحمل على المرتبة التامة، والمرتبة التامة هي التي لا حد لها، لا تحديد لها، ولا نقص فيها. وهذه المرتبة التي لا حد لها ولا نقص فيها تقتضي الإلزام. والوجه الثالث ما أفاده الأغضياء يرحمه الله، من أن غرض الطالب ايجاد المطلوب في الخارج لانه حكيم. فعندما يأمر فأمره المتفق مع حكمته يقتضي تحقيق المطلوب، فيكون المستفاد بمقتضى إطلاق الطلب هو الإلزام، لأن عدم الإلزام على خلاف ما يقتضيه الطلب من إيجاد المطلوب. معي؟ أي أن إيجاد المطلوب يقتضي الإلزام. هذه ثلاثة وجوه دل على الإلزام لم يرتضيها المادة، واختار يحفظه الله أن دلالة الصيغة على الإلزام ليست بهذه الوجوه أو بأحدها، وإنما صيغة إفعال تقتضي الإلزام، فإذا ورد ترخيص شكل مانعا عن الإلزام، فمقتضى الصيغة هو الإلزام، والعرف جار على وفق قاعدة المقتضي والمانع. ولذا نرى الفقهاء يحملون الأوامر الآتية في سياق واحد، وبعضها يدلل على الاستحباب والنهي بصراحة تامة. نرى الفقهاء يحملون البعض الآخر على الإلزام، وما ذلك إلا لأن قاعدة المقتضي والمانع باقية على تأثيرها، فيحمل الكلام على وفقها في بعض المدلول السياقي، ويحمل بعض الكلام الذي اقترن بقرينه دل على الترخيص على غير ما تقتضيه قاعدة المقتضي والمانع. طيب، تنبيهات. الماتن يقول هذا الكلام الذي أوردناه لا يختص المباحث المتقدمة، لا تختص بصيغة الأمر وأداة الأمر لام الأمر، بل هي عامة وشاملة لأداة الأمر، بمعنى أنها تشمل صيغة إفعال وتشمل لام الأمر المقترنة بالفعل، وكذلك أداة النهي لا تفعل. فهل النقاش المتقدم هل أن النهي أيضا يدل على الإلزام بالترك أم لا أعم من الإلزام بالترك، يعني يدلل على الحرمة والكراهة، يدلل على الأمرين مع جميع ما أوردنا فيما تقدم يجري في مبحث النهي. وما قيل من وجوه ثلاثة أيضا يمكن الإتيان بها في مبحث النهي، فيقال مثلا على مبنى الآخر أن النهي يدل على الحرمة باعتبار ان الكراهة تحتاج الى تقييد، او يقال على المبنى الاخر ان النهي يدل على الالزام بالترك باعتبار ان الترك هو المرتبة التامة، او يقال بناء على مبنى المحقق العراقي ان النهي او الناهي عندما يصدر نهيه فهو يريد ان لا يتحقق، ذاك الامر بصيغة افعل يريد ان يتحقق مطلوبه، الناهي هنا ماذا يريد؟ ان لا يتحقق. او يقال على وفق مبنى الماتن، يقال ماذا؟ ان النهي يدلل على الالزام بالترك من ناحية قاعدة المقتضي والمانع مع الابحاث المتقدمة تأتي هذا، اي ان الابحاث لا تختص بصيغة افعل بل تأتي في لا تفعل. ولذلك يقول فمثلا اذا كان الفرق بين الوجوب والاستحباب تأكد الارادة والبعث، الوجوب ارادة مؤكدة بعث مؤكد، الحرمة تقابل الوجوب، فشوف تأكد الكراهة والزجر في الحرمة بخلاف الكراهة، في زجر لكنه غير مؤكد. طيب كذلك يقول وإذا كان مفاد صيغة الأمر البعث نحو المادة وكان منشأ لصدق الإطاعة الواجبة عقلا، مبنى المحقق النائيني، ما لم يرخص المولى في الترك، كان مفاد أداة النهي مقابل له الزجر عن المادة ويكون منشأ لصدق المعصية مع المحرم عقلا ما لم يرخص المولى ما نهى عنه، اذا رخص فيما نهى عنه ماذا نستفيد؟ ان هذا النهي غير الزامي، وان لم يرخص فهو نهي الزامي يصدق عليه معصية، وبالتالي فاقترافه قبيح بحكم العقل. مع كما إذا رجعنا أيضا إلى مبنى المحقق الخوئي يرحمه الله يقول كما أنه إذا كان مفاد صيغة الأمر إبراز اعتبار المادة في ذمة المكلف وبالتالي يأتي حكم العقل بوجوب الخروج عما اشتغلت به الذمة إلا إذا رخص الشارع او المولى في ترك ما امر به، هكذا مبنى الشيخ اليس كذلك؟ نعم. يقابله مفاد اداة النهي المانع والحرمان والحظر عن المادة، فيقبح عقلا التلبس بالمادة الا اذا رخص المولى، عرفنا شلون التقابل شلون نحمل ما قلناه في صيغة افعال على لا تفعل ما؟ طيب وهكذا يقال في بقية المباحث التي اوردناها. نعم، قلنا ان هذا البحث الذي اوردناه ايضا لا يختص عندما نقول صيغة افعال دالة على الالزام. مادة الطلب اطلب منك ايضا ماذا يدل على الالزام بنفس التقريبات التي اوردناها الثلاثة او الذي اورده المات وكذا. مادة النهي انهاك احضر عليك معا الا اذا قلنا كما تقدم قلنا ان امرك وضع من الواضع للالزام بما امر به، وانهاك وضع للالزام بما منع منه وحضر معي. فبعد خلاص ما نحتاج الى هذه التقريبات التي اوردناها، ولكن نحتاج الى هذه التقريبات اذا تبنينا ان مادة الامر او مادة النهي موضوعة بما له صلاحية للتدليل على ما فيه الالزام بالمأمور به وما فيه الحث بنحو الرجحان على ما امر به ولكنه ليس بالزام، يعني ما يتلائم مع الوجوب والنهي او ما يتلائم مع الحظر والحرمة والكراهة. فنحتاج الى الوجوب لنبين كيفية دلالة مادة الامر على الالزام او كيفية دلالة مادة النهي على الحظر والمنع. معي انتم؟ طيب، ها هنا مطلب جميل ورائع. هذا المطلب الجميل والرائع نحتاج ان نشرحه بنحو عميق. خلاصة المطلب، خلاصة المطلب هو ان صاحب المعالم، صاحب المعالم يرحمه الله، اختار في المعالم اختصاص الصيغة لغة بالوجوب، واستدل على ذلك، يعني اورد ادلة دالة على ان الصيغة صيغة افعال دل على الوجوب، لكنه بعد ان انتهى من إيراده للأدلة قال عندي فائدة تترتب عليها عائدة، فائدة وتترتب عليها شنو؟ عائدة، يعني فوائد وللفوائد عوائد. معن يسمون هذا ربح مضاعف. معن طيب، لنرى هذا الربح المضاعف الذي اورده صاحب المعالم. يقول حتى لو قلنا ان صيغة افعال دالة على ماذا؟ صيغة افعل دالة على الالزام يستفاد منها الوجوب، ولكن ينبغي ان نتوقف عندما ترد صيغة افعل في الروايات والأحاديث المروية عن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فإن الأحاديث الواردة عن الأئمة عليهم السلام كثر فيها وشاع وكثر استعمال صيغة افعال في الندب والاستحضار، بحيث صار يعني اصبح استعمال صيغة افعال في الاستحباب من المجاز المشهور. تعرفون المجاز المشهور ولا اشرح المجاز المشهور؟ في مجازات مشهورة. انا عندما اقول زيد كثير الرماء شو استفاد منه؟ الكرة. لاحظنا؟ بس هذا كناية صح؟ فأورد التكنية للتدليل بها على الكرام صح؟ لكن عندنا أقول هكذا، أسد، رأيت أسدا يفترس غزاله، هذا واضح ها هنا من خلال السياق ان الاسد يراد به الحيوان المفترس. واخرى اقول رأيت اسدا يغتسل في الحمام، وهنا ايضا واضح ان المراد بالاسد هو الشجاع الغضنفر، بمعنى انه لا يراد به الرجل العادي ولا يراد به الحيوان المفترس، بل يراد التدليل على شخصية ذات اقدام وجرأة معي في ساحات الوضع والحروب. معي انتم؟ طيب كثر هذا حتى اصبح انا الان امشي وياك اقول لك رايت اسدا، بعد ما يحتاج اجيب لك كلمه يغتسل في الحمام، حتى القرينه صح لي تركها وعدم الاعتماد عليها او التنبيه بها على المراد من لفظة الاسد، حتى يكون هناك تعدد مثلا دال للدال والمدلول. يعني اسد يغتسل في الحمام واضح، هناك دالان ومدلولان، دال الاول اسد يدل على الشجاع، يغتسل في الحمام ان الاسد لا يراد به الحيوان وانما يراد به الرجل الشجاع. لكن لكثرة استعمال لفظة الاسد في الرجل الشجاع صار في بعض الاحايين ما نحتاج نجيب القرينة من باب تعدد الدال والمدلول، يعني اصبح من المجازات مشهورة يعني ما يحتاج تجيب قرينة. ما قد تستغني عن قرينة لكن بعد ما بلغ انتبهوا الى حد الاشتراك اللفظي بحيث يدل لفظة الاسد على الحيوان المفترس والرجل الشجاع معه، هذا شو يصير؟ اشتراك له، تبعني؟
ولن نقل انه نقل من معناه حقيقي مثل لفظة الدابة، لكل ما داب الى مثلا الدابة على الارض يشمل فقط الفرس والحمار والحيوانات التي تدب على الارض او الفرس وحده مثلا. انتبهنا؟ يعني ليس بنحو النقل وليس ايضا بنحو الاشتراك اللفظ، انما هو يستغنى عن القرينة الدالة على نقل اللفظ عما وضع له واستعمال اللفظ في غير معناه، يستغنى لكثرة استعمال هذا المجاز في غير ما وضع له. واضح المجاز المشهور؟ يعني الشهرة وحدة تكون كافية، كأن الشهرة وحدة كافية. عرفنا؟ طيب أي. هنا اذا صاحب المعالم يقول ان الائمة عليهم السلام استعملوا صيغة افعل كثيرا كثيرا، تعبير مجازي، الاصل استعمال صيغة افعل في الالزام في الوجوب، لكن استعملوا في شنو؟ في الاستحباب، اولا بقرينة من باب تعدد الدال والمدلول الذي شرحنا، ثم شاع ودع وكثر واشتهر حتى تغني عن القرينة، فاصبح من المجازات مشهورة. بس انتبهوا، مو بنقل ولا اشتراك. عرفنا الفارق بين الانحاء ثلاثة؟ ايه. الماتن يقول ما افاده صاحب المعالم جميل ورائع، لان هذا المطلب مشاهد كثيرا في احاديث الأمة. ماذا يقول؟ اقم الصلاة واحسن الى الفقراء. بعد وخالط الناس ببشر الوجه، خالط او نعم سلم على من تلقاه، سلم على من تلقاه، خالق أقم الصلاة إيت الزكاة. شوفوا هنا أوامر، بعضها دال على الإلزام، بعضها واضح يدل على شنو؟ الاستحباب، لكن شاع كما قلنا وكثر استعمال صيغة افعال في الاستحباب حتى استغني عن القرينة. فكلام صاحب المعالم وهو الأديب الأريب المطلع على فقه اللغة وأسرار التعبيرات الدقيقة للأئمة عليهم السلام في الصيغ والتصريفات، صاحب المعالم مش إنسان عادي، فكلامه يعني مثل ما نقول فيه إحكام، لكن صاحب الكفاية أشكل على صاحب معالي معي. وقال لصاحب المعالي، يا صاحب المعالي، صحيح ان الائمة عليهم السلام كثر استعمال صيغة افعال في الندب، ولكن اينما استعملوا صيغة افعال في الاستحباب جعلوها توأما مع القرينة مع فلم يقل كثرة الاستعمال الى ما قلته، يعني لم يبلغ الى درجة المجاز المشهور مع، ولذا لانه لم يبلغ الى درجة المجاز المشهور نرى ان بعض استعمالات الأئمة عليهم السلام في نفس السياق فيما يدلل على الوجوب وفيما يدلل على الاستحباب معا عليكم السلام. فهذا الأمر دليل على أن ما قاله صاحب المعالم من بلوغ استعمال الأئمة إلى درجة مجاز المشهور بعد يعني لم يصل، عرفنا؟ طيب هذا إشكال من؟ أيوة المحقق الآخر على صاحب المعالم. الماتن ينتصر لمن؟ ينتصر لصاحب المعالم، يقول ما أفاده الآخر إشكالا على صاحب المعالم لا يرد. لماذا؟ لأن لازم ما أفاده صاحب الكفاية لازمه امتناع المجاز المشهور. لماذا يمتنع؟ لتوقفه على شيوع الاستعمال المجازي المجرد عن القرينة. بمعنى يقول انت يا صاحب المعالم يا صاحب الكفاية لا ترى المجاز المشهور يتحقق الا اذا استغنيا كليا عن القرين، والامر ليس كذلك. قلنا في بعض الاحيان يؤتى بالقرينة، في بعض الاحيان يستغنى عنها، مو دائما تترك القرينة حتى يصبح مجازا مشهورا. ولو كان دائما تترك القرينة لكان ماذا؟ نقل او الشواء، هذا يحتاج الى القرينة. لكن هذه الضابطة بين المجاز المشهور وبين النقل والاشتراك، النقل والاشتراك لا يحتاجان الى قرينة. اما المجاز المشهور في بعض الاحيان نحتاج ايراد القرينة. هذه خلاصة رد الماتن على من؟ على صاحب الكفاية الأخر. ولذلك شوفوا، ومن هنا فالظاهر إن القرينة في المجاز لم تكن جزءا من الدال على المعنى المجاز. انتبهوا، المجاز المشهور ما نورد القرينة لتكون من باب تعدد الدال والمدلول بعد ان يكثر يصير مجاز مشهور، لا، القرينة انما تكون ماذا؟ للتدليل على ان اللفظ لم يستعمل فقط فيما وضع له، عرفنا؟ اي، وليس من باب تعدد الدال المدلول مثل رقبة مؤمنة، رقبة تدل على مطلق الرقبة والايمان يدل في قيد اخر، لا، هذا فقط عندما أقول أسد هنا أريد رجلا شجاعا، ولكن أعلم من خلال القرينة أن أسدا لم يستعمل في الحيوان المفترس. انتبهنا لهذا الشرح الرائع والجميل، ترى هذا مبحث لغوي ولكنه يفيدها هنا في الأصول ويزيد في البلاغة معنى يزيد في التعبيرات أيضا لكم، يعني بحيث لو قيل لكم ما الفرق بين المجاز المشهور وكذا كذا وكذا وكذا ما بين. ومن هنا يقول الماتن فالظاهر أن القرينة في المجاز لما لم تكن جزءا من الدال على المعنى المجازي والحاكي عن المراد عن المعنى، بل هي قرينة على سوق اللفظ، ذي القرينة للدلالة عليه بنفسه للدلالة على الأسد معنى، لكن الأسد ماذا اللي هو الشجاع وليس الأسد الحيوان المفترس، خروجا به عما وضع له. كانت كثرة استعمال اللفظ فيه موجبة لتحقق العلاقة بينهما حتى يصبح مجازا مشهورا، وإلا لو استغني عن القرينة مطلقا انتبهوا كما قال الآخرون لأصبح منقولا بخلاف ما لو فرض كون القرينة جزءا من الدال على المعنى المجازي الحاكي عنه، يعني عن الرجل الشجاع معنى المجازي، حيث تكون كالقيد الوارد على الماهية الذي يكون جزءا من الدال على إرادة المقيد مؤمنة على الرقبة معي. ولذلك الذي لا تكون كثرة الاستعمال معه بنفسها سببا لتجدد العلاقة بين اللفظ الدال على الماهية مع تجرده عن القيد وبين المقيد إلا بمقارنات أخرى زائدة على كثرة الاستعمال. أشرح المطلب بالنحو الذي ذكرته آنفا، ترى ما في شيء جديد يشير ما أورده الماتن يشرح ما أوردناه فيما تقدم، خلاصة شيء يريد يقول أن الإتيان بالقرينة ليس لأجل أن تكون القرينة دالة على جزء من المعنى واللفظ دال على جزء من المعنى الآخر، كما إذا قلنا رقبة مؤمنة عرفنا، لا الأمر ليس كذلك، بل ها هنا القرينة تكون للتدليل على أن الأسد لم يستعمل فيما وضع له وهو الرجل الشجاع، وإنما استعمل في معنى آخر، وليست القرينة دل على شيء والأسد دل على شيء، بل الأسد هنا دلل على الرجل الشجاع. أي هذا خلاصة المطلب معنى. ولذلك شو نقرأه، الذي لا تكون كثرة الاستعمال معه بنفسها سببا لتجدد العلاقة بين اللفظ الدال على الماهية مع تجرده عن القيد، لا خلاص هذه العلاقة مستقرة وأصبح أسد يدلل على ماذا؟ الرجل الشجاع معي، وبين المقيد إلا بمقارنات أخرى زائدة على كثرة الاستعمال، لا صار كثرة الاستعمال دل على المجاز المشهور، وإلا لو كنا لا نحتاج إلى قرينة كما قال الآخون لأصبح منقولا أو مشتركا لفظيا كالعين الدال على كذا وكذا وكذا، الأمر ليس كذلك. طيب ثم إن المات يقول يحفظه الله، نعم بناء على ما ذكرنا الماتن ماذا ذكر؟ ذكر ذكر ان صيغة افعل دالة على العهد من الالزام وغير الالزام، فهي دالة على مطلق الطلاق، الاعم من الالزام وغير الالزام يعني الرجحان، وحملها على الالزام لاندراج المطلب تحت قاعدة المقتضي والمانع معنا. يقول بناء على ما ذكرنا احنا شو يصير المطلب اذا جاءت القرينة لتدلل على الاستحباب معنى؟ هذه القرينة جاءت دائما تدلل على الاستحباب. طيب انتهت القرينة، ما في قرينة، احنا ايش نرجع له؟ القاعدة التي اوردناها اندراج المطلب تحت قاعدة المقتضي والمانع، يعني لا نحمل الكلام على انه قد يراد به الاستحباب او نستشكل في مراد الشارع، لان مراد الشارع يكون لدينا بين في غاية الوضوح. لماذا؟ لان القاعدة تقول لنا ان صيغة افعل مقتضي للالزام، الا ان ترد قرينة دالة على عدم الالزام فتشكل مانعا عن تأثير المقتضي في المقتضى معنى؟ هكذا يقول نعم بناء على ما ذكرنا من عدم وضع الصيغة لخصوص الوجوب بل لما يناسب مطلق الطلب، وان الحمل على الوجوب لانه مقتضى الاطلاق عند عدم القرينة فكثرة الموارد التي اشار اليها صاحب المعالم التي تقوم فيها القرينة المتصلة والمنفصلة على الندب والاستحباب لا توجب تبدل مقتضى الاطلاق لعدم منافاتها الكثرة للجهة الموجبة لحمل المطلق على الوجوب، لان الجهة ما هي مقتضي والمال، حيث لا موضوع للاطلاق معها، نظير ما ذكرناه في كثرة الاستعمال مع القيد. نعم لو قلنا قرينة كما قال صاحب الكفاية وغيره صار مشكلة، ما نقدر مع كثرة الاستعمال قد تشكل قرينة على الحمل على الأعم من الوجوب والاستحباب، لكن بناء على مسلكنا المات لا يبقى المطلب في احكامه واتقانه، وان السياقات التي ترد فيها صيغة افعل يحمل فيها على الالزام لاندراجه تحت قاعدة المقتضي والمانع. والشاهد يقول ولذا كان ديدن الاصحاب على استفادة الوجوب عند التجرد عن القرينة في اخبار ائمتنا صلوات الله وسلامه عليه كما هي سيرة جميع المسلمين على ذلك في حمل الاخبار الواردة عن المصطفى صلى الله عليه وآله مع شيوع اطلاق الصيغة ماذا في الاحاديث النبوية في مواد الاستحباب ايضا، بل لعله كذلك في الكتاب الكريم، بل الانصاف ان كثرة الاستعمال في موارد الندب مع السيرة المذكورة هي شاهد وقرينة على ما جاء به الماتن من عدم اختصاص الصيغة بالوجوب وضعا، وانما تحمل على الوجوب بالاطلاق او للتجرد عن القرينة او لكون ذلك لاندراج الصيغة في قاعدة المقتضي والمانع. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.